أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
العلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإفتائي المباشر مع أهل العلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا خلال شهر رمضان المبارك عند الساعة 4 عصرا، والذي نستضيف فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على الإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد الديني بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
مرحبا بكم يا إخواني المسلمين، بارك الله فيكم.
أنتم مشاهدينا الكرام، نسعد باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، ونسعد أيضا بطرحها على صفحة البرنامج في الفيسبوك وعلى حساب البرنامج في تويتر. فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله، بارك الله.
شيخنا، نطرح عليكم ما تبقى من أسئلة الأمس. الأخت جود تقول: نريد منكم نصيحة لمن يتابع المسلسلات بعد الإفطار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. من أعظم الحكم التي شرع الله سبحانه وتعالى لها الصوم هو تحقيق التقوى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. والله سبحانه وتعالى شرع الصوم في هذا الشهر عن جملة من المفطرات التي هي كانت مباحة قبل دخول هذا الشهر، وهذا في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وإلا وهي مباحة في غير هذا الوقت. فإذا صام العبد فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد في أن يزداد من طاعته سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه الحسنة العظيمة التي يؤديها في هذا الركن العظيم تؤدي به إلى حسنات أخرى من جنسها ومن غير جنسها، من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والدعوة إليه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من أعمال البر. ولا شك أن من أعظم المصائب والبلايا أن يصوم العبد عما أحل الله سبحانه وتعالى من المفطرات التي هي حلال في غير هذا الوقت، ثم يفطر بعد ذلك، ثم ينهمك في المحرمات التي هي محرمة في رمضان وفي غير رمضان، وهذا من البلاء العظيم والبلاء الكبير. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء في حديث جابر أن عند الحاكم وغيره: ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت ليكن على صومك سكينة ووقار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. ولا شك أن من أعظم البلاء والمصائب في الحقيقة، هذه من أعظم المصائب، إنسان قد يصاب مصيبة في بدنه أو في أهله أو في ماله، لكن من أعظم المصيبة أن يصاب العبد في دينه. ولهذا ندعو: ولا تجعل مصيبتنا في دينك. ومن حرم الخير في هذا الشهر فقد حرم الخير كله. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبرائيل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعا وقال النبي آمين، وذكر منها أن وأحدا يعني من الناس دخل عليه رمضان، ومن دخل عليه رمضان فلم يغفر له، دخل عليه رمضان فلم يغفر له، يعني إذا لم يغفر له في هذا الشهر، شهر الحسنات، شهر الخيرات، شهر البركات، الشهر الذي يجود الله سبحانه وتعالى فيه على عباده، كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، وكان يدارسه كل ليلة. قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن المصائب كما تقدم أن يسرع كثير من الناس إلى هذه المسلسلات، إلى هذه المنكرات في شهر رمضان، هذا الشهر الذي ثبت في الصحيحين من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب النيران، وغلقت أبواب النيران. وجاء عند الترمذي من حديث هريرة وأحمد بإسناد لا بأس به يقال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة. وهذه اللفظة ثابتة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت أيضا من طرق أخرى، منها عند أحمد بإسناد صحيح من رواية أبي بكر محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن لله عتقاء في كل ليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. وهذا العتق المراد به في رمضان لدلالة الرواية الأخرى من حديث أبي هريرة المتقدمة، وجاء من حديث أبي أمام رواية أبي غالب عن أبي أمام عند أحمد رحمه الله، وهو إسناد لا بأس به، خاصة بما تقدم من شهيد عن أبي هريرة أنه قال: إن لكل عبد دعوة مستجابة، إن لله عتقاء عند كل فطر، عند كل فطر، ولكل عبد منهم دعوة مستجابة، إن لله عتقاء عند كل فطر، يعني من ليالي رمضان. وجاء أيضا في حديث جابر عند ابن ماجه من رواية بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بمثل حديث أبي هريرة: إن لله عتقاء في كل ليلة. فكيف يسعى العبد في أن يحرم نفسه من هذا الفضل العظيم أن يكون معتقا من النار؟ ولا شك أن من اعتق من النار المعنى أنه من أهل الجنة بفضل الله سبحانه، لأنه ليس ثمة هناك إلا جنة ونار. فمن أعتق من النار فقد زحزح عنها وأخرج منها أو سلم منها، فمن زحزح عنها أدخل الجنة فقد فاز. وكذلك هذه الأعمال والعياذ بالله دلالة على الخسران حينما يكون العبد في هذا الشهر أبعد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى الذي يقبل الله فيه على عباده ويفتح أبواب الجنان، ثم هذا يعرض ويجاهر بالمعاصي، وهذا في الحق نوع مجاهرة، نوع حينما يرى مثل هذه المسلسلات، والغالب أن كثيرا ممن يراها يتحدث بها ويذكرها وربما ينشرها، وهذا منكر آخر. ثم أيضا فيه دعاية لها وفيه ترويج لها لمن ينشرها، لأن رؤيتها ومطالعتها ترويج لها، ففيه رؤية للمنكر وعمل به، وفيه دعاية له وترويج له، هذه مصائب وبلايا. فأحذر نفسي وإخواني، ثم أقول لأصحاب هؤلاء المسلسلات في هذه القنوات: عليهم أن يتقوا الله. فإذا كان العبد قد حصل عنده خلل في دينه، وحصل عنده شيء من الفساد، وتضييع لحرمات الله، وانتهاك للمحرمات، وتضييع للواجبات في خاصة نفسه، فليخجل وليستحي ولا يفسد دين غيره. وهذا الإفساد الواقع من كثير من القنوات مصيبة وبلية عظيمة. إن هذه القنوات التي تجري هذه المسلسلات والتي تعرض هذه المسلسلات في هذا الشهر العظيم، والله إنها تفسد البيوت، تفسد الأسر، تفسد الشباب، تفسد الفتيات، تفسد المجتمعات، تفسد الأخلاق، تفسد العقائد والدين، وكم حصل من البلايا. فإذا كان هؤلاء والعياذ يعدون العدة في هذا الشهر العظيم لمثل هذا، فكيف في غير هذا الشهر؟ ماذا يجنون وقد عهد ويعني لوحظ بالمشاهدة والمتابعة أن كثيرا من أصحاب هؤلاء المسلسلات تكون حالهم إلى سوء وشر وبلايا ومصائب في الدنيا قبل الآخرة، لما جروا على عباد الله من الفساد والإفساد والعري والتحلل والعياذ بالله. عباد الله يصومون النهار ويقومون الليل ويذكرون الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يحاربون الله ورسوله، يحاربون دين الله سبحانه وتعالى بالسعاية بالسعي في إفساد أخلاق الناس، في إفساد أعمالهم، في إفساد صومهم، وفي إفساد عباداتهم. ثم العبد حينما تكون حاله في هذا الشهر فكيف تكون حاله بعد؟ تكون حاله أشد، حاله أشد في الانحطاط والانزلاق إلى الفساد والمعاصي والمسلسلات. فأوصي نفسي وإخواني بالحذر والتحذير، وأقول ختاما وأكرر نصيحة لهؤلاء الذين يدعون إلى الشر والفساد، فإنهم والله يجنون ويحملون أوزارا لهم وأوزارا فوق ظهورهم لم يعملوها، لكن تسببوا فيها ودعوا إليها. ومن دل على شر ومن دل على فساد فإنه في حكم من عمله والعياذ بالله. ثم هذه الدعوة، هذه الدعوة ليست دعوة لإنسان خاص، وليست دعوة مثلا لأهل البيت، لا، دعوة للملايين أو لمئات الآلاف أو لقل وأكثر بحسب الدعاية وبحسب المشاهدة لهذه المسلسلات، فشرها عظيم وشرها مستطير. فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا وأن يصلحوا أنفسهم ويسعوا في إصلاح المجتمعات. أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا جميعا، نسأله ذلك وأن يكرمها. آمين.
اللهم آمين. السلام عليكم شيخ عبد المحسن، بارك الله فيكم. نستأذنكم في استقبال أول اتصالات هذه الحلقة. الأخت نورة، السلام عليكم.
سلام،
لو سمحت الله
يحفظكم، عندي سؤالين.
السؤال الأول،
عندي أبوي تعبان واعتني فيه أنا.
نعم.
بسألكم عن اللحية، أنا قصصت بعض الأطراف، مو كل الأطراف، باهتة شوي وقصصتها، وإذا مشطها طاحت، هل علي فيها الإثم؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا طالبة تحفيظ، تجيني بعض الاستهزاءات، ويعني بعض الناس يعني يقولون ليش تروحي تجين كذا، يعني اجيتي بالبيت وتهتمي مثل البنات، ايش
راح جايه؟
وبحس اني بديت اضعف،
ارجو
النصيحه من
الشيخ. طيب، تسمعين النصيحه ان شاء الله.
جزاكم الخير،
بارك الله فيك يا اخت نوره. الاخ خالد، السلام عليكم. اخوي خلف، السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياك الله. اخوي خلف،
انا خالف محمد.
حياك الله يا اخوي خلف، تفضل.
طيب، انا عندي حلم شيخ.
تفضل الشيخ، اسمعك.
هذا دائما تكرر علي الحلم هذا،
يا خلف. خلف، بارك الله فيك. مع انت عندك رؤيا حلم؟
ايه، انا خالف محمد.
ايه، انت تسأل عن حلم؟ طيب. الاخت نور، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله يا نور.
بارك الله فيك.
نعم، السؤال الأول.
السؤال الأول، ما حكم الأغاني إذا انسخت عنها الموسيقى؟
حكم ماذا؟
الأغاني إذا انسخت الموسيقى عنها.
الأغاني إذا أزيلت الموسيقى عنها؟
إذا انسخت الموسيقى، إذا أبعدها يعني.
طيب،
السؤال الثاني، أنا سألت أمس بس ما سمعت الجواب، حكم قص الشعر كابوريا؟
أجبنا عنه أخت نور، ما سمعت الإجابة؟
بس ما سمعت الجواب.
طيب، كوني معنا يعني انت عشان تسمعين الاجابه، لا تذهبين. طيب، الاخت نورة، السلام عليكم. اخت نورة، السلام عليكم. معنا اخت نورة. طيب،
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك الاخت نورة، تفضلي.
عندي بعض الاسئله.
نعم، السؤال الاول.
السؤال الأول، هل يعني ليلة القدر هل هي ترى أم لا؟
طيب.
والسؤال الثاني، هل يجوز إذا يعني قطة بس تجينا، يعني بس تجي ويعني تخرج؟
طيب شيخ عبد المحسن، لدي بعض الأسئلة على الفيسبوك. الأخت ريم تسأل، تقول السلام عليكم، تقول أنها يعني من أربع رمضانات أنها تصوم وتترك القضاء، لم تقضي، تقول كان عمرها يعني 13 سنة والآن عمرها 18 سنة، وهي تقول أنا خايفة لأنني يعني كنت أنوي أن أصوم القضاء لكن يأتي رمضان ويأتي رمضان ويأتي رمضان ولم يعني لم تصوم ولا قضاء من أربع رمضانات. ف يعني تريد ماذا تفعل؟ تريد النصيحة؟
نقول أختي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما يتعلق بالقضاء هو واجب، سواء كان قضاء مثلا لأيام الحيض التي أفطرتها أو كان لعذر آخر من سفر أو مرض. فثبت في الحديث الصحيح أنه قال في مسألة الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وقال سبحانه فعدة من أيام أخر. والعلماء متفقون على أن يجب القضاء بعد رمضان إلى رمضان الثاني، وأن له أن يؤخر إلى الوقت الذي يمكن فيه أن يصوم هذه الأيام التي أفطرها. وهل لو أخر هل عليه كفارة؟ نقول إذا أخر الصوم إلى رمضان الثاني وبعد رمضان الثاني فهذا لا يجوز، لأنه جاوز الوقت الذي فيه المحدد والمقدر. هذا واضح. الأمر الثاني عليه كفارة عند جماهير أهل العلم، كما ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم عباس وابن عمر وابو هريرة جماعة أن عليه الكفارة أن يطعم نصف صاع عن كل يوم. فأقول للأخت عليها التوبة من هذا، لأنها صارت تسوف، ثم عليها القضاء هذه الأيام، ثم عليها كفارة. لكن هل الكفارة تتكرر لأنها أخرت أكثر من رمضان أو كفارة واحدة؟ فيه خلاف. من العلم من يقول إذا أخرت رمضان ثاني يكون عليها عن كل يوم كفارتان، عن كل يوم كفارتان أو ثلاث بحسب تعدد تأخر. وقيل إن عليها كفارة واحدة، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر، خاصة أن ثبوت الكفارة لم يرثبت مرفوع إلى النبي عليه الصلاة، إنما جاء بعض الصحابة وقالوا إن هذا يشبه إجماع السكوت حينما أفتى جمع من الصحابة به، وقالوا إنه يعني حجة في هذا المقام. وبالجملة كما تقدم الواجب عليه مبادرة إلى القضاء مع الكفارة والتوبة. نعم.
طيب شيخنا بارك الله فيك، القضاء عن كل يوم يطعم نصف ساعة عن كل يوم؟
نعم، نصف ساعة. نصف ساعة تقريبا كيلو
يعني يطعم مسكين واحد،
يطعم مسكين، أو حتى ولو مثلا أعطت هذه الكفارة المجموعة لمسكين واحد أجزي على الصحيح. يعني لو أن مثلا عندها عشر كفارات مقدار خمسة آصع وأعطاها لرجل واحد محتاج أجزي على الصحيح، يعني لا يشترط فيها تعدد المساكين، خاصة إذا كان رأى المصلحة في ذلك، وإن كان رأى المصلحة في تعدد الإطعام للمساكين كان أفضل.
نعم، أحسن إليكم. معنا من ليبيا الأخ مسعود، السلام عليكم. طيب ذهب مسعود. طيب أيضا الأخت ريم تسأل، تقول إن دي سؤال ثاني، تقول إذا يعني إذا تقول إذا جيت بقرأ المصحف ما أركز في الآيات، أقرأ وأفكر يعني ولا أركز، وحاولت أن أخشع ولم أستطع، ف يعني تريد توجيه
دار هذه كما دار الجهاد، دار العمل. والإنسان على علم، ومن يريد يعني الإنسان حينما يريد أن يعمل العمل بلا عوارض هذا أمر مستحيل. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، دليل على أن العبد إذا اجتهد في المجاهدة فإنه يصل إلى مقام الإحسان. والعبد في هذه الحياة تعترض عوارض ووساوس وصوارف، وإلا لكان من الملائكة حينما يعلم عليه شيء. من يروم أن يعمل العمل من صلاة من صوم من صدقة من ذكر، وأنه لا يعرض للشيء من هذه الأشياء، فقد رام أمرا على غير ما فطر عليه العباد. والعبد عليه يجاهد، والله عز وجل أخبر قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يحز حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأقول إن المجاهدة يعني مثل هذا العبد يؤجر عليها، ودليل على علو منزلة العبد، فهذا لا شك مما يرفع الله به منزلته. فإذا عرضت بعض وساوس وأمور أثناء القراءة فإنه يتعوذ بالله من الشيطان، ثم العبد عليه يصرف هذه الأفكار والوساوس يصرفها إذا كان في قراءة إلى التأمل والتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا كان في الصلاة إلى التدبر في الصلاة. وثبت الحديث الصحيح أن عثمان بن عاص رضي الله عنه قال إن الشيطان عرض لي في صلاتي ليفسدها علي، قال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزر، فإذا أحسست به فتعوذ بالله، فانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان يعظه. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن الشيطان في الصحيح لهريرة أنه إذا سمع الأذان أدبر، ثم إذا انتهى أقبل، فإذا ثوب الصلاة أدبر ثم يقبل، حتى يعرض المرء بينه ونفسه، يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، يعني اشياء لم يكن يذكرها ولا يستحضرها يعرض له الشيطان. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى جعل العبد الذي يجاهد نفسه ويجاهد هواه في منزلة عظيمة يرفعه الله سبحانه وتعالى بها درجات. ولهذا تجد مثلا حتى الإنسان حينما يحصل عند الشيء من النقص والتقصير في بعض الأمور ويسعى في العلو فإنه في منزل عنه. قال عليه الصلاة والسلام الصحيح الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام برار، حينما يجتهد ويجاهد نفسه يرتفع، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني في حال المجاهدة له أجران في قراءته، فيجتهد العبد في المجاهدة والله سبحانه وتعالى يوفق ويديه لكل خير.
نعم أحسن إليكم. معنا مسعود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالخير مسعود.
يا شيخ اسم مرام، صح واحد يسمي بها بنت اسم مرام.
طيب.
السؤال الثاني، يعطى في الأيام هذه زكاة المال يا شيخ، يقوم بعض المجموعات من الشباب بتوصيلها إلى المستحقين هذه زكاة المال. يا شيخ نريد، هل يحق للذين يقومون بتوزيع هذا المال أخذ من هذه الزكاة بدون علم صاحب المال وعلما بأنه مستحق من الفقراء المستحقين أخذ هذا المال؟ وهل تعطى هذه الزكاة إلى طالب العلم الذي يريد الذهاب إلى طالب العلم مثلا في السعودية يا شيخ؟
يا أخ مسعود، الجزء الثاني من السؤال تقول ماذا؟
أعطي الزكاة لطالب العلم الذي يريد الذهاب لطالب العلم.
لطالب العلم، نعم.
أيوة. بارك الله فيكم
وفيك أخي مسعود، تسمع الإجابات إن شاء الله. طيب شيخنا من على حساب البرنامج في تويتر الأخت تالا تقول السلام عليكم، عندي سؤالين. الأول، لدي ذهب لم أستعمله من سنتين وشوي لم تستعمله، هل عليه زكاة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذهب إذا كان لا يستعمل معنى أنه ادخرته، يعني له الأحوال، تارة يكون الذهب غير مستعمل للادخار معنى للنفقة وللحاجة، هذا فيه الزكاة بالاتفاق لأنه كالمال المرصد. الحال الثاني أن يكون مالا يعني مدخر لكن لم يجعل للنفقة، قد يستعمل أحيانا على سبيل الندور في الحلي. والقسم الثالث إذا كان حليا، في الصورة كما تقدم فيه الزكاة بلا إشكال، الصورة الثانية كذلك فيه الزكاة، وكذلك في الصورة الثالثة فيما يكون حليا يعني يلبس، ولأن ما يستعمل أحيانا هو حكم الحلي، وإنما جعل يعني يلبس دائما إما صيانة لها أو جعل في المناسبات، وبالجملة هو أولى بالزكاة ممن يستعمل دائما. ونعلم الخلاف في مسألة زكاة الحلي والأدلة في هذا، والجمهور قول الجمهور عن الزكاة، والقول الثاني مثل أبي حنيفة هو قول قديم للشافعي، وقال إما أستخير الله فيه سبحانه وتعالى أن فيه الزكاة، وحديث ودليل الزكاة فيه أمران، الأدلة العامة على وجوب زكاة المال وهو يدخل فيها الذهب والفضة مطلقا، ولا دليل على استثناء الحلي من حلي الذهب وحلي الفضة. الأمر الثاني أدلة خاصة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث هريرة، من حديث هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث أسماء، ومن حديث عائشة، وهي أحاديث جيدة وبعضها صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، ما نص في وجوب زكاة الحلي. وإذا بلغ 85 غرام، 85 غرام، والمراد من 85 غرام هل هو من الذهب الخالص أو من غير الذهب الخالص؟ في خلاف، إذا كان 85 من عيار 24 فهذا ذهب خالص، وإذا كان من أقل مثلا عيار 21 عيار 18 عيار 16 هذا فيه خلاف، وطريقة استخراجه لها طريقة يعني معروفة، لكن منهم يعني من قال لا يجوب منهم ولا الول، والقول بأنه يخرج مطلقا بوزنه هذا هو الأقرب، وهو ظاهر اختيار تقي الدين رحمه الله وهو الأحوط، إلا إذا كان الذهب فيه من غير فصوص وما أشبه ذلك، يعني ليس الداخل في صنعته وليس ملحما به يعني مخلوطا به، مثل بعض النحاس الذي يجعل مع الذهب بعض أنواع الذهب لأجل يشد ويمسك، فهذا لا يدخل فيه، إنما ما يكون من الذهب، ما يكون الذهب، فإذا بلغ 85 غرام فهذا هو النصاب فيه، والفضة 595 غرام من الفضة. نعم
نعم أحسن إليكم. معنا من تونس الأخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شعبان منستير تونس. أنا اسمي محمد شعبان من تونس. أنا شعبان قصيدة شعرية غزالية في بسبوسة ترم 3 منطقة جوال الشرطة المنستير اللي تولتي فيها دبور سعيك حول بسبوسة ترم 3 منطقة للشرطة المنستير فهي جميلة الحسناء وبيراء وكذا مشير الصباح هي قمر بدر استوى في ظلام الليل الكئيب ضوءها يخبط وهج الجزائر راض الساعة بسبوسة ثمينة غرفة ملساء ناعمة
يا أخ محمد يا أخ أنيس
ونشيد وانشراح رائحتها كان نسيم الصبح يسري فوق البطاعة.
طيب لم يتضح السؤال جدا.
نعم.
طيب أم عبد الله، أم عبد الله من ليبيا، السلام عليكم. أم عبد الله. طيب ذهبت أم عبد الله. طيب أسئلة المتصلين حتى لا نطل عليهم. لدي أيضا أسئلة على الفيسبوك سنعود إليها إن شاء الله. الأخت نورة تقول يعني أن أباها شفاه الله مريض ويعني تقصص من أطراف لحيته يعني يأخذ من العلاج وكذا وتضطر أنها تأخذ من أطراف لحيته.
ذكرت سبب يعني؟
ربما ذكرت سبب معين لم يتضح لي السبب معين.
ما أدري يعني. نقول نسأل الله الشفاء لوالدها ونعلم أن اللحية لا يجوز الأخذ منها ولا يجوز قصها. ثبت الأخبار بذلك عن النبي عليها أوفوا لحى أعفوا اللحى أرخوا اللحى كلها ثابتة في الصحيح بعضهم حديث ابن عمر وبعضهم من حديث أبي هريرة. وفروا اللحى أيضا هذا في الصحيح وفروا اللحى كلها ثابتة في الصحيح بهذه الألفاظ عن النبي عليه السلام بعضهم حديث ابن عمر وبعضهم من حديث أبي هريرة وجاءت حديث في هذا المعنى تدل على وجوب التوفير والإعفاء فهذا هو الأصل فلا يجوز القص منها إذا كان هناك سبب يعني طبي أو علاجي أو نحو ذلك يقتضي ذلك فأنا يعني لم يتبين لي السؤال تماما
لو كان هناك سبب يا شيخ
ينظر بالسبب يعني ما هو السبب يعني هل هناك
سبب علاج معين أو
إذا كان يتساقط بسبب العلاج هذا لا يؤثر إذا كان يتساقط بسبب العلاج هذا لا يؤثر مثلا أو يعني حصل له ضرر مثلا من شيء معين مثلا المقصود لابد من بيان السبب حتى يكون الجواب على بينة.
نعم أحسن لكم. مع عبد الله السلام عليكم. أم عبد الله معنا. طيب أيضا تقول أنها يعني طالبة تحفيظ تأتيها بعض الاستهزاءات وتقول أنها بدأت تضعف وتتقبل هذا يعني أو يعني
من الأخت هذه
الأخت نورة.
نعم
أنا أقول أريد النصيحة
أقول الأخت نورة هذا الاستهزاء نحوه من دلالة الخير المؤمن يقول الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون فالذي يستهزئ بأهل الدين بين أمرين إما أن يكون كافر مرتد يستهزئ به لأجل دينه ويستهزئ بدينه ولا يستهزئ بفلان لأجل شخصه لكن لأجل دينه لأجل كتابه لأجل صلاته هذا كفر إما أن يكون كفرا أصليا أو أن يكون كفرا طارئا وهو المرتد والعياذ بالله وإما أن يكون المستهزئ متلاعب يستهزئ مثلا بشخصه ليس لأجل دينه يعني كأنه يقول مثلك أنت مثلا مثلك يحفظ القرآن مثلك مثلا يأتي هذه الدار أو يدرس أو يحفظ أو نحو ذلك هذا لا شك منكر وخطير ولا يجوز صد عن سبيل الله وإن كان المستهزئ لم يقصد الاستهزاء بالدين مثل إنسان يستهزئ بشخص من الناس مثلا يستهزئ يسخر به مثلا من لحيته من أجل عداوة بينه وبينه يسخر به مثلا بهيئته من أجل عداوة بينه وبينه لم يقصد الاستهزاء مثلا بهذه السنة لا شك أن هذا منكر ولا يجوز وليس مثل الاستهزاء بالسنة فأقول للأخت اثبتي واصبري واعلمي أنك على حق وأنك على خير وأن الطريق مثل هذا ربما يعرض لبعض إخواننا وبعض أخواتنا مثل هذا والله عز وجل أخبر عن أناس من كانوا يستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا علم أن المستهزئ إما أن يكون من الجنس الذي هو مرتد وكافر عن دين الله عز وجل إذا استهزأ بالدين أو بكتاب الله سبحانه وتعالى أو مشابها لهؤلاء الذين يستهزئون بدين الله لأنهم يستهزئون بأهل الدين وبأهل القرآن ومن يحفظ القرآن ومن يعلم القرآن وكل هذا لا يجوز
ولتعلمي أيضا أن هذا هو الطريق الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم. عرض لهم من عرض واستهزأ بهم من استهزأ، لكن حينما يصبر العبد ويصابر فإن العاقبة تكون حسنة. وقد يعرض لبعض الناس حين مثلا يسلك طريق العلم قد يستهزئ به مثلا بعض الناس من الصبيان والفتيان أو الفتيات أو الرجال والنساء، لكن الله سبحانه وتعالى يعقبه حسنة. ومن القصص التي تحضرني الآن أحد علماء الشافعي هو زكريا الأنصاري، وقع له شيء من هذا رحمه الله. نعم
القصة ناخذ اتصال ثاني. الأخ أحمد، السلام عليكم.
عليك السلام، كيف حالك؟
حياك الله، عبر عن إطالة، تفضل.
أبغى أسأل سؤال يا شيخ.
نعم تفضل الشيخ، أسمعك.
اسمع، أنا عندما أرغب أصل رغد الفجر أصحى الساعة 8 كذا ويخرج مادة من ذكر، هل يفطر هذا ولا ما يفطر؟
أعيد سؤالك بارك الله فيك. أعيد سؤالك بارك الله فيك.
يا شيخ أنا أقول لك أن رغدت بعد ما أتسحر وكل شيء يصلي أرغد وأصحى الساعة يمكن 8 كذا وأحصل مادة أقول تزرع من الذكر، يعني تفضل أو ما تفضل؟
هل تخرج منك يعني دافق بلذة، ماني دافق بلذة ولا شيء لا تحس به؟
كيف؟
يعني تراها بعد النوم أو يخرج بعد ما تستيقظ؟ أقول تراه يعني في أثناء النوم، يعني ترى فيها ثم ترى بعد ذلك، أو يخرج منك بعدما تستيقظ من النوم ويكون دفقا بلذة؟
لا، بعد ما استيقظ من النوم غدا موجود تخرج،
يعني خروج عادي معتاد يعني؟
لا ما هو معتاد، يعني بعض أحيان الحين في العشر هذا مرتين خرج.
نعم
طيب، سؤال آخر.
حياك الله.
طيب شكرا لك. طيب شيخنا حتى لو نطيل، الأخت نور تقول حكم الأغاني بدون الموسيقى.
نعم أقول في الأخت أيضا كما
نعود إلى القصة.
نعم الأخت التي يعني أقول لها عليها بالثبات وعليها بالاستمرار وتعنها طريق أهل العلم وقبلهم عليهم السلام. وذكرت أن رجل من أهل العلم وهو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله من علماء الشافعي الكبار، يقال أنه لم يطلب العلم أو جاوز 30 وبلغ سن 40 رحمه الله، وكان يعني ربما لا يحسن الكتابة ولا القراءة. فمر يوم الأيام بمجلس علم فرأى أناس معهم الألواح يكتبون الأحاديث ويحفظونها، فجلس معهم. ثم جاء اليوم الثاني فجلس ثم أحبهم وأنس بهم، فقال بعض الناس لماذا لا تأتي بلوح تكتب، أنت لا تستفيد. فجاء بلوح، فلما رأوا الصبيان وكانوا يعرفونه قبل ذلك ليس من أهل العلم ولا يحسن قراءة الكتاب، صار الصبيان يسخرون به ويقولون ابتعدوا عن شيخ الإسلام، جاءكم شيخ الإسلام، وربما رموه بالحجارة الصغار، يعني يسخرون به ويستهزئون به. فلم يضعف رحمه الله بل صبر وتحمل واستمر، فلم تمضي سنوات يسيرة إلا سمي شيخ الإسلام حقا رحمه الله.
سبحان الله. نعم أفضل عليكم. الأخت نور تسأل عن الأغاني بدون موسيقى، نجيب باختصار بارك الله فيك.
الأغاني إذا كان مراد بها كلمات حسنة وكلمات طيبة تحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، أو كلمات معتادة ليس فيها شيء من السفاه وشيء من الخنا والفجور وكلمات الساقطة والهابطة، فهذه لا بأس بها، لأن الشعر كما قيل يعني كلام حسن وقبيحه قبيح، فإذا لم يدعو إلى فاحشة ولم يكن سبيلا إليها فلا بأس بذلك. لكن أنا أقول تنبيه، إن كانت كلمات هذه أصلها كلمات أغاني لبعض المغنين الذين يغنون موسيقى، فلا ينبغي التغني بها، لأن هذا فيه دعاية لها وفيه نشر لها، بل الكلام واسع ولله الحمد والشعر كثير والكلمات الطيبة كثيرة مما يتغنى به.
السلام عليكم. حكم الكبرياء، تقول قصة الكبرياء.
نعم هذه تشبه.
نعم
ونعلم أن التشبه بالكفار وبأعداء الله سبحانه وتعالى على هذا الوجه لا يجوز، والحمد لله فيه من يعني من القصات الجائزة التي يستعملها الناس من الرجال والنساء ما في غنى، والأصل هو السعة في مثل هذا. ولماذا يضيق الناس حتى يضيقوا على أنفسهم ويقصدون لمثل هذه القصات؟ والغريب أن هناك قصات حقيقة قبيحة ومقززة، ومع ذلك تقبل عليها النفوس وتحبها وهذا مثل ما قال أفمن زين له سوء عمله فرأه حسن، مع أنها في نفسها في الحقيقة يعني ليست بحسنه ومقزة كما تقدم، لكن يزينها الشيطان ولها أسماء أحيانا هابطة ونازلة، فأحذر فيحذر منها، وينبغي التحذير منها لما فيها من التشبه ولما فيها من الدعوة إلى غيرها من أنواع التشبه.
نعم أحسن عليكم. الأخت مرة تسأل عن ليلة القدر، هل هي ترى، هل ترى ليلة القدر؟
لا، ليلة القدر لا تعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه خافيت عليه، وكان قد أريها ثم أنسيها عليه الصلاة والسلام، والحديث في هذا كثيرة، إنما تعلم بأماراتها وعلاماتها والدلال عليها. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كما ثبت في ذلك الأخبار، حديث عائشة وحديث عبادة وحديث ابن عباس وحديث ابن سعيد الخدري وحديث عبد الله بن أنيس، وكلها بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم وبعضها في البخاري، والأخبار في هذا كثيرة كما تقدم، وجاء في حديث عائشة وفي حديث عباس في الوتر منها، فالتمس الوتر منها، في حديث عبادة وحديث سعيد الخدري وحديث ابن عباس وعبادة في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، في خامسة تبقى، حديث سعيد الخدري أنها في 21، حديث عبد الله بن ويس أنها في ليلة 23، وجاء في حديث ابن عباس معلق عند البخاري أنها في ليلة 24. ولهذا نقول أنها تلتمس وترجى في العشر الأواخر، وأرجى لياليها هي الوتر من العشر الأواخر. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي أنه قال وكان يقسم منها ليلة 27 ويقول إن الليلة التي تصبح الشمس وتصبح الشمس وهي كالطست لا شعاع لها، كالطست هذا من العلامات، لكن هذه أمارة بعد انتهائها. وهنالك أمارة جاءت في حديث عند أحمد عبادة في ليلها، وأنها ليلة طلقة ليست حارة ولا باردة، وجاء في أحد، لكن كلها في ثبوتها نظر، كلها في ثبوتها نظر. والمسلم يجتهد ويلتمس هذه الليلة، ومن اجتهد في هذه العشر وفي الوتر منها فإنه يصيبها ويوفق إليها بإذن الله. نعم
صلى الله عليكم. الأخ مسعود يسأل اسم مرام.
المرام معناها القصد، معناها يعني القصد، ولها سمى الكتاب بلوغ المرام، يعني بلوغ القصد، بلوع القصد. فالأصل في الأسماء الحل والإباحة والجواز، إنما ننهى عن الأسماء التي فيها ذم وفيها شيء من الخشونة وفيها شيء أو فيها شيء من الثناء والتزكية أو فيها شيء من التشاؤم وما أشبه ذلك، وما سوى ذلك فالأسماء في دائرة الإباحة، لكن على المسلم أن يختار الأسماء التي الحسنة الطيبة. نعم
أسأل عليكم. يقول أن هناك من الشباب من يقومون بتوصيل الزكاة إلى مستحقها، هل يجوز لهم الأخذ من الزكاة؟ هؤلاء الذين يعني يقومون بتوصيل الزكاة،
نقول من أخذ الزكاة من غيره فله أحوال، تارة يقول صاحب الزكاة وزعها على فلان وفلان، أو أعطيها أهل الحي الفلاني أو أهل البلد الفلاني، في هذه الحال لا يجوز يتصرف فيها، لأنه وكيل قائم مقام موكل فصرفها عنه صراحة. وتارة ينص على ذلك ويقول أعطها أي مسكين، أعطها أي مسكين محتاج، ففي هذه الحالة يدخل المخاطب في عموم كلام المتكلم لأنه مسكين. الحالة الثالث أن يعطيها ويأخذها منه على يطلب من الزكاة تعطيه ويسكت، كذلك أيضا في مثل هذه الحالة فيها حكم الأهل الأولى، لأن سكوت دليل على أنه أراد بها المساكين، خاصة أنها بعد طلبه أو إعطائه الصدقة وقال هذه صدقة، فلا بأس أن يأخذ منها حاجته. ونعلم أن المتصدق نفسه حينما أعطى هذا الإنسان لثقته به، ولو علم أنه محتاج لبادر إلى إعطائه، فإذا كان خجل أن يسأله ويدل على ذلك، يدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل للعاملين عليها صدقة، العاملين مع أن العامل ربما كان غنيا، فلأن نفسه تتشوف إليها فهو يأخذ لأجل عمله عليها، فالذي يأخذ بغير أجرة، فالذي يعمل عليها بغير أجرة وتشوفه لها ليس تشوف لأجل أنها صدقة، لا، لأجل أنه محتاج، من باب أولى أن يأخذ منها كما تقدم. فعلى هذا إذا كان محتاجا إليها وهو من أهل الزكاة فيأخذ، إلا لكن إذا شك ولا يدري ولا يعلم حد الفقير والمسكين فعليه أن يسأل هل هو داخل في هذا الوصف أم لا.
نعم أصلح لكم. تقريبا بقي 7 دقائق، لدي حوالي 5 أسئلة و6 أسئلة هنا. يقول هل طالب العلم يحق له أن يأخذ يعطى للزكاة خصوصا من يسافر، يقول من يسافر من ليبيا إلى السعودية لطلب العلم؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، وجمهور العلماء على أنه لا يعطى طالب العلم الزكاة إلا إذا كان من أهلها المنصوص عليهم في آية التوبة. فإذا لم يكن من أهلها إنما يأخذ لأجل طلب العلم ولأجل شراكه، هذا فيه خلاف. ذهب تقييدين رحمه جميع العلم لأن لا بأس أن يأخذ منها طالب العلم لأجل شراء كتب. والأظهر والله أعلم من يقال ينظر، إن كان عندنا محتاج لطعام، محتاج لسداد دين، وعندنا طالب علم، فإن نقدم حاجة الفقير المحتاج لأن حاجة ضرورية، وطالب العلم يمكن أن يتزود الكتب بأي طريق، خاصة في مثل الوقت هذا الآن في مثل هذه الأيام ممكن يطلع ويطالع كتب العلم سواء عن طريق الأشرطة، سواء عن طريق الإنترنت، سواء عن طريق التصفح نحو ذلك، عن طريق الاستعارة وما أشبه ذلك، فطرق طلب العلم كثيرة. أما إذا كان هناك سعة في الزكاة فالقول بأنه يعطى منها لأجل شراء كتب قول متوجه، لأنه في الحقيقة يعني من أعظم الإعانة على الجهاد في سبيل الله وهو طلب العلم.
نعم أحسنتم. نختم بأسئلة المتصلين ثم نبدأ في أسئلة الفيسبوك. الأخ أحمد يقول أنه بعد أن يقوم من النوم يخرج منه شيء وهو صائم، هل يؤثر ذلك؟
أنا سألت لكن ما حصل جواب من يعني حول الخروج. يعني نقول إذا كان الخارج من خارج معتاد يعني أو خارج يعني بدون عمل مثلا، بمعنى أنه مثل خروج المذي والودي ولا يحس به، هذا من جهة الودي هذا لا يفطر بإشكال، لكن من جهة المذي فيه خلاف. مذهب أحمد الشافعي أنه مفطر، وذهب مالك وابن حنيفة إلى أنه ليس مفطرا، وهذا هو الصحيح والأظهر، وأدلة واضحة وظاهرة من أدلة كثيرة لمن تأمل السنة عنه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان خروج مني وخرج دفقا بلذة فهذا مفطر، هذا مفطر محسن الصوم، إلا إذا كان خروجه يعني نتيجة نظر، مثل إنسان نظر نظرة عابرة فخرج بغير عمل منه وبغير قصد مثلا إلى أمر محرم، مثل أو مثلا نظر إلى أهله، نظر إلى زوجته فسبقه المني، فالصحيح هذا لا يفطر. لكن إذا دوم النظر هل يفطر أو يفطر؟ هذا في خلاف المذهب وقول كثيرين من العلماء أنه لا يفطر، لأنه مجرد ذكرة، والله عز وجل إن الله تجاوز لمدة عما حلف بأنفسه ما لم تعمل أم تكلم. وذهب ابن عقيل وجمع العلم إلى أنه يفطر، قال لأنه عمل، وأن الله سبحانه أمر بالتفكر في نعمه وفي آلائه وفي الكون، فدل على أنه عبادة. فإذا صرف هذه الفكرة إلى التفكر مثلا في هذه الشهوات في خاصة، إما أن يكون في أمر مباح كأهله ونحو ذلك، فهو نوع من السعي في أمر هذا المحرم، فلا يجوز ويكون مفطرا على قول ابن عقيل، لكن الأظهر هو القول الثاني وأنه لا يفطر به.
نعم أحسن عليكم. أسئلة الفيسبوك وأربع دقائق. الأخت درر المكنونة تقول ما حكم السهر؟
السهر إن كان في طاعة أو في ذكر فهذا لا بأس به، إذا كان لا يضر البدن وإذا كان أيضا لا يفوت به طاعة فهذا لا بأس، وثبت هذا في السنة ودلت عليه السنة، خاصة إذا كان بعد نوم. إذا كان السهر في أمر محرم هذا معلوم تحريم، وإذا كان في أمر مباح وكان لا يفوت به أمرا واجبا ولا يقع محرم هذا لا بأس به.
نعم صحيحكم. الأخت أنفاس الورود تقول أو أنفاس الورد تقول أنها أن لديها ضعف نظر شفاها الله وتلبس نظارة، وتقول ولما تعتمر تغطي وجهها بالطرحة، لكن تضطر أنها لا تغطي يعني عينها حتى ترى طريقها، فما حكم هذا؟
إن كانت تريد بالطرحة يعني الخمار هذا لا بأس به، لا بأس أن تختمر المحرمة، وإن كانت تريد بالطرحة النقاب والبرقع فهذا إن كانت محتاجة إليه فلا بأس، وتفدي عليها الفدية، إن كانت محتاجة إليه تفدي فدية ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، مخيرة بين هذه الأشياء الثلاثة عند الحاجة إليه. القاعدة أن من احتاج في هذا فعلى وفدا، وإن لم تكن محتاجة فلا يجوز لها.
تقول إنها مثل النقاب لكن ليس بنقاب،
إن كان لأن خمار وفضعت عملت في فتحة يسيرة فهذا لا يشبه النقاب ولا شيء فيه.
لدي بقي سؤالين. صهيب إسماعيل يقول هل يجوز إضافة الصدى في المقاطع القرآنية؟
إن كان الصدى هذا لا يحدث أثرا على الحروف والكلمات بزيادة المدود وإخراجها عن وضعها أو زيادة في مدودها، إنما مجرد صدى فهذا لا بأس به إذا كان القراءة واضحة والصوت واضح، إلا إذا كان هذا الصدى في المسجد فيشغل الناس ويزعج الناس، فهذا يعني أقل أحواله الكراهة. أما إذا كان لسماع القرآن وكان مجتمع على الضابط المذكور فلا بأس به.
نعم أحسن عليكم. نختم بسؤال حكم الأخ حامد، يقول حكم الألعاب في وقت الصيام.
الألعاب
أي حكم من يلعب، من يلعب في نهار رمضان بالألعاب؟
الألعاب طبعا إذا كانت الألعاب مباحة هذا لا بأس به، في نهار رمضان وغير نهار رمضان الألعاب لا بأس بها، سواء كان للصغار أو لغيرهم، بشرط أن تكون ألعابا مباح. لكن السنة للإنسان خاصة المكلف في رمضان أن يشغل نفسه في الطاعة بالذكر بقراءة القرآن، وعنده أوقات واسعة هو الحمد لله، هو في ليله وفي نهاره إذا كان وقت يسير يستعين به على الطاعة هو القوة والنشاط فلا بأس بذلك.
نعم شكر الله لكم شيخ عبد المحسن عبد الله الزامل، بارك الله فيكم في علمكم. أنتم مشاهدي الكرام نشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، والتي يمكنكم أن تشاهدوها بمشيئة الله على صفحة البرنامج كاملة. إلى أن نلتقي بكم غدا عند الساعة 4 عصرا، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.